في الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتابع دراستنا في الكتاب المقدس بعد فترة انقطعنا فيها أيام كياه، وكنا آخر السفر درسناه مع بعضينا وهنا اتكلمنا في سفر المزامير. والحقيقة احنا بنتكلم المرحلة دهية في الأسفار الحكامية أو المواعظ، زي ما قلنا الكتاب المقدس متقسم لأربع أجزاء، وخلصنا الجزء الاولاني اللي هو الخمس كتب موسى اللي هي الشريعه وكلمه ربنا والوصايا والشرائع والوصايا، وخدنا الجزء التاريخي اللي هو من اول سفر يشوع والقضاه ورعوس صمويل الاول وصمويل الثاني وملوك اول وملوك ثاني واخبار الايام الاول واخبار الايام الثانيه. كل دي أسفار تاريخية، وبعديها اللي هي الأسفار الحكمية أو الأسفار المواعظ، الناس اللي اختبرت العلاقة مع ربنا بشكل عميق وابتدت توصل لنا ايه اللي حسوا بيه في العلاقة دي مع ربنا. عشان كده دي أشبه للعظات، وهي بتبتدي بسفر أيوب والمزامير وسفر الأمثال اللي النهارده هنتكلم فيه مع بعضينا، وسفر الجامعة وسفر نشيد الأناشيد. والأسفار ده هي زي ما قلت إن هي أسفار مواعظ أو اختبارات، يعني واحد زي داود النبي أو سليمان الحكيم اكتشف العلاقة مع ربنا بيوصلونا للعلاقة دهية. ولا سفر أيوب اللي دخلنا في مدرسة الألم وشفنا إزاي وسط الألام وسط الأتعاب وسط الضيقات إزاي يقدر يشوف ربنا، إزاي الإنسان وسط قمة الآلام ويقدر يشوف ربنا ويتعرف بيه معرفة حقيقية. سفر المزامير نقلنا نقلة تانية، إزاي الواحد يفرح بربنا فرح كامل. المزامير كلها فرح، حتى دي زي الأغاني بأدوات حتى موسيقية كان بيعملها بالمزمار والقصار، وكان بيبقى فرحان جدا داود وهو بيسبح ربنا، حتى ده بنقول من تراتيل ومزامير داود النبي، ودايما نصليها قبل إنجيل أي مرة بنقرا الإنجيل المقدس، سواء في رفع البخور أو في القداس بتقري المزمور قبليه، إلى جانب صلوات السواعي. المزامير دهية اللي بتدخل الفرح في قلب الإنسان حتى في وقت الضيق وفي وسط الظروف المحيطة بالإنسان، فالإنسان بيجد فرحه في ربنا. وبعد كده السؤال اللي جيلنا بعد كده واللي دخلنا بقى في الأسفار اللي هي الأمثال والجامعة والنشيد والأنشاد، طيب الإنسان اللي وسط الضيقة وسط الآلام دهيت ويكتشف ربنا، إزاي الإنسان يقدر يعيش مع ربنا وهو لسه في العالم ولسه رجليه على الأرض؟ إزاي يقدر يمسك الحاجتين مع بعضهم، حياته الأرضية والحياة السماوية أو العلاقة مع ربنا؟ هو ده اللي بيدخلنا ليه الثلاث أسفار اللي هنبتديها النهاردة، إزاي نعيش في العالم وكلنا شركة مع ربنا، يعني نواحي عملية لينا عشان كده يعني سفر الامثال لو احنا اتعمقنا فيها نلاقي 31 اصحاح، وكل اصحاح فيه حوالي 30 40 ايه، وكل ايه فيها موعظه او اثنين او ثلاثه، بحيث يعني ممكن واحد يقضي عمره كله يتامل في سفر الامثال ده، بالرغم ان هو هنلاقي فيه عبارات وايات مكرره اكثر من مره، مرتين وثلاثه، وهو نفس الايه تتكرر، بتدي مواعظ وبتدي تعليم في كل وضع من الاوضاع. سفر الامثال مع سفر الجامعه مع سفر نشيد الانشاد، اللي هما الثلاثه اصفار اللي بنختم بيهم الاصفار الحكاميه، ثلاث اصفار دول بيدونا السلم اللي بيطلعنا من العالم للسماء، اللي بيطلعنا من الامور الارضيه للامور الالهيه، اللي بيرفع الانسان من الارض للسماء، بيوصل الانسان للعشره مع ربنا، بيوصل الانسان للاتحاد مع ربنا، بيوصل الانسان ان هو يتمتع بالوجود في حضره ربنا. في سفر الامثال زي ما هنشوف دلوقتي بيوصل الواحد للحكمه، بيها الانسان بيقدر يملك وقلبه كده يرتفع لربنا ويخش في علاقة حب بينه وبين ربنا ومعرفة حقيقية. الحكمة بتوصل الإنسان لكده. سفر الجامعة يجي يوري للإنسان إن العالم ما يسويش شيء، العالم ده ولا حاجة، بالرغم من نظرة الناس كتير العالم ده ليه أهميات معينة، لكن الواحد بيكتشف من سفر الجامعة إن العالم دي عطية وهبة من ربنا. العالم عطية وهبة من ربنا، يعني حاجة كويسة كده ربنا بيديها للإنسان عشان يفرح بيها الإنسان. فعشان كده هنلاقي نظرة سليمان الحكيم للعالم، للجسد، للمادة، نظرة مقدسة نقية ما فيهاش الفكر البشري الشرقي المتطرف انها عنصر ظلمة، لكن بيصعب فيها تقديس الحب وتقديس الحياة. بعد كده نلاقي بيطلعنا زي ما بقول ده سلم بيطلع الانسان لمعرفة ربنا، سلم بيوصل الانسان يخش في الحضرة الالهية. فنخش في سفر نشيد الانشاد عشان نشوف الحب في اروع صوره لما يدوب الانسان كده في محبة ربنا، وما يحب ربنا اكتر نلاقيه بيحب الناس اللي حواليه المحيطين بيه الاعداء، يبقى عنده فيض من الحب، بياخد من ربنا ويدي كل الناس. يعني باختصار نلاقي سفر الامثال بينادي بالارادة المقدسة في ربنا، ارادة الانسان بحكمته. سفر الجامعة بينادي بالعقل المقدس فالله، وسفر نشيد الانشاد بينادي بالقلب المقدس الله. يعني إرادة مقدسة، فكر مقدس، حب مقدس الله، وده السلم اللي بيوصل للإنسان للسماء. عشان كده التلات أصفار اللي احنا هبتيناهم النهاردة والمرة الجاية واللي بعديها دي أصفار هامة جدا، لأن ده السلم اللي بيوصلنا ان احنا نوصل للحضرة الالهية. عشان كده يا ريت الواحد ما يفوتش ولا اصحاح منهم ويقراه مرة واثنين وثلاثة حتى لو في تكرار. سفر الامثال ده حديث الهي لمحبوب الانسان، ربنا بيكلم الانسان اللي بيحبه. ف في كل كلمة زي ما بقول ده كل آية فيها عظة واثنين وثلاثة كلام ربنا لينا عشان الواحد يتعلم منها. بيستخدم لغة الواقع، الواقع اللي احنا عايشين فيه، الحياة اللي عايشينها على الأرض مش حاجة غريبة علينا. بيكلمنا من الأمور الزمنية والأمور الوقتية والأمور اللي احنا بنعيشها وبنتعامل بيها كل يوم. ناس كتير تقول انها الامثال كتيرة، يعني حتى الامثال موجودة من ايام قدماء المصريين وعند اليونانيين وعند البابليين وعند يعني شعوب كتيرة كان عندهم الامثال دهية، لكن في اختلاف كبير قوي بين الامثال العامة وسفر الامثال اللي دي انفاس الله. كان في زمان فعلا امثال عند قدماء المصريين ولا عند اليونانيين، لكن ما كانتش بتقول كل الحق، يعني بتقول جانب من الجوانب لكن فيها غلطات كتيرة وما هياش مقدسة زي سفر الامثال، لانه ده تخطيط الهي، روح ربنا هو السنة الواضحة في سفر الامثال، كلمة الله الحية اللي بتدي الانسان الحكمة الصدقة. سفر الامثال بيميز بين الفكر الالهي وبين الفكر البشري، بيوضح لنا فكر ربنا وفكر البشر، ما بيحتقرش او ما بيقللش من شأن الفكر البشري اللي ربنا اداه للانسان، لكن بيحتقر الكبرياء اللي بيوصل ليه الانسان ان هو بيعتمد على نفسه ويسيب ربنا ويسيب كلام ربنا، يعتبر ان هو فكره هو ده الصح، مخه هو ده اللي مريحه. فهنا هو الاختلاف، وان الانسان ساعات يبقى مش عايز من عند ربنا، مش عايز الحكمة بتاعت ربنا، ما يرجعش لحكمة ربنا ولا للفكر الالهي. عشان كده لو قارنا سفر الامثال بالحكمة اللي في العالم هنلاقي فيها اختلاف كبير خالص حتى في وقتنا الحاضر، لان زي ما قلت سفر الامثال بيتكلم عن الحق بالكامل، مقدس، روح الله، انفاس الله، لكن الامثال اللي في العالم او حكمة العالم قصرة جدا. الفلاسفة والحكمة اللي في العالم بيقولوا كلام كتير وفي نظريات كتير، لكن كلها كلام لكن بيعجزوا عن تحقيقه، مجرد نظريات. لكن سفر الأمثال بيقدم الحكمة اللي طالعة من عند ربنا، الصدر من عند ربنا، اللي بيدي الانسان امكانية لتنفيذها، يعني مش حاجة صعبة، بيديله المثل او بيديله الحكمة حتى لو هي الحكمة البشرية، لكن بيديله الاسلوب او الامكانية ان هو ينفذ كلام ربنا او ينفذ الحكمة حتى الحكمة البشرية. يعني لو رجعنا للامثال او للحكمة اليونانية زمان بتاعت الاغريق في الوقت ده، كانت بتتكلم على امور غير منظورة، حاجات كده خيالية كتيرة دخلت فيها اساطير وقصص، حاجات غامضة كتير وامور نظرية ملهاش علاقة بحياة الانسان الواقعية. لكن الامثال لو هنقرأ 31 اصحاح كل آية حاجات واقعية في حياة الانسان وموجود الحل ازاي الانسان يقدر يطلع منها، ازاي بالحكمة الالهية يقدر يتجنب الاخطار اللي ممكن يتعرض ليها الانسان بدون شك. يعني الحكمة الالهية مختلفة تماما عن الحكمة البشرية. ممكن واحد يدرس ويكون عنده خبرات في العالم وياخد حكمة يقوله ده حكيم، زي غاندي ولا زي الناس اللي كانوا عندهم ايديولوجيات، كل ده كويس. هنلاقي سفر الانسان ما بيقللش من الناس اللي عندهم الحكمه البشريه دهيت، لكن في سفر الانسان نلاقي الحكمه دهيت بتتقدس، لان فيها صبغه ربنا، فيها يعني الملمس بتاع ربنا في كل كلمه. ربنا بيهتم بالانسان وبحكمته، ما بيحتقرهوش، ما بيحتقرش فكره، ولا بيستخف بالخبره بتاعته ولا بعقله، لانه ربنا اللي خلق للانسان العقل ده، لكن عايز يرفع الانسان من المستوى التراب لمستوى الهي، لفكر الله. يعني ده الغرض من سفر الامثال، ان يرفع الانسان شويه من التفكير المادي ومن الامور العالميه عشان يرقيه لمستوى الله. اللي بيعجز هو بنفسه ان يقتنيه، مهما كان عنده كل الحكمه الانسانيه ما بيقدرش يترفع للمستوى ده. عشان كده سفر الامثال بيمثل دايره معارف، بيلم كل امور الحياه، وزي ما بقول انها كلها امور عمليه بنختبرها كل واحد مننا كل يوم في كل الامور. عشان كده يا ريت كلنا اللي ما عرفش ال 31 صح يرجع النهارده يقراهم، لان فيهم تعليم، فيهم حاجات كلها حكمه. اتكلمنا عن السلوك، اتكلمنا عن الحياه من كل الجوانب اللي بنعيشها في كل يوم، في كل ساعة، في كل لحظة من حياتنا. فيها تهذيب الأبناء، إزاي الولاد يتعاملوا مع أهاليهم اللي هي بنفتقدها الأيام دي. نلاقي الولد بيبجح في أبوه أو في معلمه أو في الشارع، يعني مبقاش فيه، لأن محدش درس الحكمة الإلهية دهية. فالكتاب ده حتى يمكن التسع اصحاحات الاولين بيوجه الابناء ازاي يكون عندهم حكمه في التعامل مع الكبير، مع الاب، مع الام، مع المدرس، مع الناس اللي بيتعامل معاهم في الشغل. فترفع الانسان كده لمستوى الهي في الفكر. بتعب الانسان ان هو يبقى من القاده، يعني الولاد دول صغيرين اما ينموا في الكنيسه ويشربوا الحكمه الالهيه دهيت بتاعت سفر الامثال، نلاقي بيكبروا ويكونوا في يوم من الايام قواد او ناس مسؤوله، يؤتمنوا الامين في القليل يقيم على الكثير. تلاقي برضه بينبه الولاد والشباب على الفخاخ اللي ممكن يتعرضوا ليها، فخاخ ابليس، المكايد، الطرق اللي الشيطان بيحاول يوقع بيها الانسان عشان الانسان يصحى يخلي باله، لان ابليس يقول كاسد زائر ملتمسا من يبتلعه. فبيبتدي سفر الامثال ده يوري الانسان كده ازاي يخلي باله، ازاي يصحى للتجارب وحيل ابليس، تجارب ضد الجنس، ضد محبه المال، الكلام البطال اللي ممكن الانسان ينصاف فيه، السكر. اكتر من اصحاح بيتكلم على السكر وازاي ده بيخلي الانسان يفقد وعيه ويفقد حياته، الكبرياء اللي بيتملك الانسان، الغضب، الصداقه، ازاي الواحد يعمل صداقات، ودي برضو اللي بنفتقدها. ولادنا برضو بيكونوا ضحيه لعدم الحكمه في اختيار الاصدقاء. ويحذرنا في النقط دهية بالذات، يعني ساعات بعض الشباب وبعض الاولاد بينساقوا لمجموعات منحرفه زي الجنز اللي هنا بيبقوا موجودين، فتلاقي الولاد من غير ما ياخدوا بالهم بينسحبوا ويمشوا، فبيضيع حياتهم ودي حياتهم. فسفر الامثال بيورينا الواحد ازاي يتعامل، الولاد ازاي يتحذروا ويتنبهوا ان هم ما يخشوش في مجموعات ممكن تبعدهم عن دائره ربنا. اتكلم عن البطاله، عن الكسل، بيشجع الشباب ان هم يخضعوا للتعليم، بيشجعهم ان هم يطيعوا اهاليهم ابوهم وامهم ازاي جادوا، ازاي يتغلبوا على الغضب ويميلوا اكثر الغضب. الايام دي في الانسان كان ايمن جواه عظم رضا وغضب. يتكلم على العشور، يتكلم على اللسان، ازاي الواحد كده يكون كلامه دايما نافع للبنيان. يتكلم عن الثروه والغنى والفقر والحكمه والعداله والصبر والعفه والبشاشه، زي ما بقول ان كل كلمه من دي عزه كامله يا ريت الواحد يخش فيها في اعماقها عشان نقدر نقرا عن كل حاجه من دي. لكن المجال مفتوح ليكم انكم تقروا وتتمتعوا بكلام الحكمه. الاهتمام بالفقراء، الامانه، المعرفه، البر، طلب المشوره، اتكلم عن المراه الفاضله، لان ولادنا كمان ما بيعرفوش لما يجي لمرحله الجواز ما بيبقاش عارفين يختاروا ازاي. ندي اصحاح كامل، اصحاح 31 من الاصحاحات الجميله جدا واللي فيه نبوه عن الست العذراء. اما اتكلم كتير عن المراه الفاضله اللي من يجدها، مين اللي يقدر يلاقي مراه فاضله لان ثمنها يفوق اللآلئ. يتكلم بعد كده يقول بنات كثيرات عملنا فضلا اما انت فقت عليهن جميعا. لما نقرا الاصحاح كله نلاقي صفات المراه الفاضله حاجات عظيمه جدا. ونشوف كل ده بقى العذراء فاتت على الكل، يعني في امكانيه ان يطلع مننا ناس كتير كده زي الست العذراء اللي هي كانت واخدة كلام ربنا متفكرة بها في قلبها. كلمة ربنا كده تغسل القلب وترفع الإنسان من الحياة الترابية والحياة المادية لحياة سماوية. وزي ما بقول إن سفر الأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد كلها ده السلم اللي بيرفع الإنسان عشان يوصله للحضرة الإلهية للوجود مع ربنا. من الحاجات الهامة جدا اللي بيتكلم عليها سفر الأمثال أيضا هي مخافة ربنا، ودي من الحاجات الأساسية اللي بيدور عليها بشكل غير مباشر السفر. اللي هي مخافة ربنا اللي بتوصل الإنسان للحكمة، توصل الانسان لربنا، يعرف فكر الله. زي ما قلت سفر الامثال بيدخلنا في دايره معارف الهيه كبيره جدا بتساعدنا في حياتنا وفي سلوكنا وفي تصرفاتنا في معيشتنا في تعاملنا مع الناس، يعني حاجه عمليه من الاسفار العمليه. عشان كده هي من المواعظ او الاسفار الحكميه الواحد ياخد منها ويتعلم. سفر الامثال مقسم لاربع اجزاء زي ما قلت، 9 اصحاح لو مين بيتكلم وصايا خاصه بالشباب موجهه للشباب والاولاد والبنين تجاه اهاليهم تجاه مرشدين تجاه معلمين. يعني ازاي الانسان كده يعني يكون في اتضاع ويعرف يتعامل مع الناس. من 10 ل 20 يعني الجزء الثاني كله بيتكلم عن وصايا موجهه لكل الناس وكل الفئات. والجزء الثالث من 21 ل 30 موجهه للقاده، الناس اللي خدوا الوصايا الاولانيه دهيت وكبروا وصلوا لقيادات، سواء اب في البيت، سواء واحد مسؤول عن عمل او في الكنيسه واخد خدمه معينه، كل القيادات دهيت ليهم توجيه وليهم ارشاد، وبيخص بالذات كمان الملوك والرؤساء اللي في ايديهم احكام على العالم كله. وزي ما قلت الاصحاح الاخير مخصص كده للمرأة الفاضلة. الجانب الثاني من السفر مش مجرد بيقدم لنا قوانين او وصايا او طرق الواحد يعيش بيها او امثال، لكن زي ما قلت مركز على جانب هام جدا اللي هو مخافة ربنا. الواحد لما يبقى فيه مخافة ربنا، خوف ربنا في قلبه، يوصل للحكمة، يوصل ان هو يبقى انسان يقدر يكون في حضرة ربنا. لان مخافة ربنا بتدي الانسان الحكمة، ودي من الايات الهامة في سفر الامثال او مفتاح السفر، ان الحكمة دي بتيجي عن طريق مخافة ربنا، لدرجة ان اتذكرت كلمة الحكمة في سفر الامثال 104 مرة. 104 يعني تقريبا في كل اصحاح عشرات المرات عمال بتتكرر. من اجمل الايات في امثال 19 مخافة الرب بدء الحكمة. مخافة الرب بدء الحكمة، هو بيدعينا ان احنا نتعلم ربنا، نخش مدرسة ربنا، وان كل معرفة او كل حكمة حقيقية الواحد بيخدها من ربنا بتوصلنا لربنا مهما كانت حالتنا، مهما كنا احنا موجودين فين، مهما كان وضعنا. مجرد الانسان اما ياخد من ربنا يوصل لربنا، يكتشف ربنا، يقدر يكون في حضرة الالهية. يبقى مفتاح السفر هو بيفتح اسرار الحكمة، ان الحكمة ده هي مستقرة في ربنا، وان مخافة ربنا في الانسان هي اللي بتدي الانسان، بتوصل الانسان للحكمة دي. مخافة ربنا ما تعنيش الخوف، مش الواحد بيبقى خايف او اضطراب او احباط، لكن بسلام وفرح من جوه. مخافة ربنا يبقى الانسان كده منشغل بربنا، ومش عايز يجرح مشاعر ربنا، مش عايز يضايقه، عايز دايما يردله على اللي عمله، دايما يفتكر هو عمل ايه عشاني، ازاي مات عشاني، وانا اقدر اقدم لك يا رب بماذا كفر الرب عن كثرة ما اعطاني، ارد لك الحب يا رب اللي انت اديتوني ازاي، ارد امانتك لينا ازاي يا رب ان انا اكون امين. الكلام عن مخافة ربنا مهم جدا، وبالذات في الجيل اللي احنا عايشين فيه، لان ناس كتير جدا ما عندهمش مخافة ربنا، وهو ده اللي وصل العالم للإلحاد، والناس اللي بتنكر وجود ربنا او يهاجموه او يتذمروا على ربنا او يكسروا وصاياه او يبقوا مش عايزين يسمعوا كلامه، يبقوا دايما مش عايزين الكتاب المقدس ده ولا يشوفوا منه كلمة، لان ده بيبقى تأنيب للضمير او بيوخزه من الداخل، فمش عايزين يعرفوا حاجة عن كلمة ربنا. ما بقاش فيه خوف، وزي ما قلت الشباب دلوقتي او الاولاد ما بقاش فيه خوف لأهاليهم، حتى السوف الكلام بتاعهم ما بقاش حلو، حتى مع مدرسينهم، مع الشيوخ، مع الناس الكبار، بقى فيه اجريسيفيتي، بيبقى فيه كده عنف، وصل العالم لحالة صعبة جدا. عشان كده اكتر وقت محتاجين فيه لسفر الامثال نقراه في بيتنا ونقراه لولادنا مرات كتير، عشان هو ده اللي هيعلمهم ازاي يبقى فيه مخافة ربنا. مبقاش في تذمر، الولاد دايما متذمرين على الوضع، مفيش حد راضي بحاجة. يبقى الكل ماشي كده زي قاضي الظلم اللي قال عنه انه لا يخاف الله ولا يهاب انسان، مش حاجه بتعجبه ولا يهمه ربنا ولا يهمه كلامه ولا يهاب انسان. في ناس كتير بتعتبر ان مخافه ربنا دي حاجه من العهد القديم بس، لكن احنا في عهد النعمه والمفروض في عهد النعمه والمحبه في العهد الجديد، وده تعليم طبعا مش صحيح، لان ربنا هو امس واليوم والى الابد. وزي ما بيقول معلمنا يعقوب الرسول ليس عنده تغيير ولا زل دوران. ده ربنا يسوع المسيح اتكلم عن المخافه كتير في متى 10 وفي لوقا 12، أما أريكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خاف. عبارة واحدة يمكن قال فيها عبارة الخوف دي 3 مرات، وصية واحدة. مخافة ربنا هي أول الطريق اللي بيوصل للمحبة، نهاية المحبة. والواحد ما يقدرش يبتدي الطريق، الواحد ما يقولش أنا بحب ربنا وبس، لازم تبتدي مخافة ربنا في القلب توصل للإنسان إن هو يحب ربنا. عشان كده سفر الأمثال بيدينا المنهج الطبيعي، بدء الحكمة مخافة الرب. أو في المزامير مزمور 111 بيقول رأس الحكمة مخافة الرب. مخافة ربنا بتوصل الإنسان إن هو يتعود إن هو يسمع كلام ربنا، يطيع الوصية. في حين إن محبة ربنا دي نهاية الطريق وآخر حاجة الواحد يوصل لها، اللي بيقول عنها الكتاب بها يتعلق الناموس كله والانبياء. واللي يوصل ليها، اللي يوصل لمحبه ربنا دي بقى بعد كده مش عايز اي حاجه، لان بتضم كل الوصايا التانيه معاها، تشمل كل الفضائل جواها. زي ما بيقول سفر الامثال، الانسان الحكيم بيبتدي الطريق من اوله بمخافة ربنا، والمخافة بتوصل الإنسان لمحبة ربنا. الإنسان لو عمل خطية يبقى مخافة ربنا مش جواه. الخطية بتخلي الإنسان يبقى مش حاسس إنه بيغلط في حق ربنا أو بيتهاون في حق ربنا. فمجرد أن يبتدي الإنسان يبقى فيه مخافة ربنا يشعر بإيه اللي عمله، الجرم اللي عمله أو الخطية اللي عملها، يبتدي يراجع نفسه، يبتدي يتوب، يبتدي يبعد عن الخطية، يبتدي يكره الخطية. مهما كانت محبته للخطية، مهما كانت مغروسة في قلبه، يبتدي ينفذ الوصية حتى لو بتوسط يلاقي فيها لذة، يلاقي فيها حب، يبتدي يتعمق في الحب، ويلاقيها ان وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، زي ما يقول داود صير الجاهل حكيما. وزي ما بنقول في المزمور الكبير يفرح بها كمن وجد غنائم كثيرة. كلمة ربنا كده بتخلي الواحد فرحان، يحس انه خد حاجة كبيرة، يبتدي بقى في محبة الخير، يحب الوصية اللي ارشدته، اللي وصلته لطريق ربنا، اللي وصلته لحياه النقاوه، لحياه القداسه، لحضره ربنا، محبته للخير، يحب ربنا اكتر، وتبقى المخافه ده هي مخافه ربنا، الجسر اللي بيوصله لمحبه ربنا. السؤال دلوقتي، الواحد يوصل ازاي لمخافة ربنا؟ ان الواحد اولا يعرف حجم الخطية او بشاعة الخطية ازاي، وازاي الخطية دي بتفصل الانسان عن ربنا، وبتعمل حاجز بتفصل بين الانسان وبين ربنا. النقطة التانية، الواحد يتذكر الدينونة، العقوبة، يبقى كده شايف قدام عينيه كلام ربنا، الخوف من العقوبة، ان في رضا، والخوف من العقوبة ده من ايام ادم مؤخر اتحكم عليه حكم الموت، وكان مرعوب ومستخبي من ربنا. الواحد يتذكر الدينونة، الساعة الرهيبة دهيت، وان كل واحد بيجهز للساعة دهيت. واحد بيكون جاهز يقول يا رب امين، تعالى يا رب يسوع، يبقى مستعد في اخر لحظة في حياته. وواحد يقول للجبال اسقطي علينا والاكام غطينا من وجه الجالس على العرش، بخايف مرعوب. عشان كده الكتاب المقدس يقول في سفر ملاخي، يوم الرب العظيم المخوف. واحنا في القداس الالهي نقول وظهور الثاني الاتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. واحد كده يتذكرها في كل قداس. دي الحاجات اللي تخلي الواحد يوصل لمخافه ربنا. والكتاب المقدس يقول لنا وينبئنا، عشان كده يقول خلي بالك اسهروا لانكم لا تعلمون في اي ساعه ياتي ربكم. ويقول عن الانسان اللي مش مستعد زي العبد الرضيع، ياتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره، في ساعه لا يعرفها، فيشق من وسطه ويدع النصيب مع المرائين، هناك يكون البكاء وصغير الاجسام. عشان كده كتاب ينبهنا دايما على السهر، ان احنا نكون مستعدين، لانه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. كنيستنا بتعلمنا مخافة ربنا وتدربنا عليها في كل صلوات السواعي، نلاقي دايما تنبيه على كده. نلاقي في صلاة النوم الاناجيل والقطعة كلها بتحسنا ازاي الواحد يخلي باله، لأنه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. في صلاة الستار كمان نلاقي يقول يا رب إن دينونتك المرهوبة استحفظ الناس وتقف الملائكة وتفتح الأسفار وتنكشف الأعمال وتفحص الأفكار، أي إدانة تكون إدانتي، أنا المربوط في الخطايا. أنا جيت صلاة نص الليل الثلاثة، سواء بتاعت العشر عذار، الخمسة الحكيمات والخمسة الجاهلات، وازاي استعدتهم للقاء العريس، ولا المرأة الخاطئة اللي بتقدم توبة، والمسيح يتكلم ان الكل كان لداي مدينان، كلنا مديونين، سواء اللي عامل خطيئته صغيرة ولا الكبيرة، كلنا مدينين ربنا، وكلنا محتاجين مراحم ربنا، وكلنا محتاجين توبة وانتظار الدينونة. ولا الانجيل الاخير، لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. وبينبهنا على السهر والانتباه، لانه في ساعة لا يعرف ياتي ابن الانسان. الوصول لمخافة ربنا كمان بالتدقيق. الواحد لما يبقى مدقق في حياته يوصل لمخافة ربنا، محاسبة النفس، يكون إنسان مدقق في كل تصرفاته، إن الواحد يشعر قد ايه الخطية بتاعته كبيرة، قد ايه بتجرح ربنا، ازاي بتألمه. انسان يبقى مدقق في محاسبته لنفسه، يبقى مخافة ربنا دايما راسخة جواه. عشان كده سفر الامثال باختصار بيدينا المنهج الطبيعي اللي يوصلنا ربنا، السلم اللي بيرفعنا فوق للسماء، ويبتدي دايما بمخافة ربنا. بدء الحكمة مخافة الله. ربنا عايز ان كل واحد مننا يكون حكيم، كل واحد مننا عشان يوصل لحضرة الله او يكون في احضان ربنا او اللي هو يتمتع بالوجود الالهي. عشان كده هنلاقي كتير متناقضات. واحنا بنقرا في سفر الامثال يدينا مثل الجاهل ومثل الحكيم، امثله كتير كده متناقضه عشان يبين لنا السكتين. لان في العالم هيكون في سكتين، في قوه الشر بتشتغل وقوه الخير. الجسد يشتغل ضد الروح، والروح تشتغل ضد الجسد. الصراع القائم. عشان كده نلاقي في كل العبارات في كل ايه هتلاقي نوعين دول من الناس وطريقين متناقضين. الجاهل وده الشخص الشرير العنيد اللي بيكره ربنا ويتجاهله، والحكيم اللي بيسعى ان هو يعرف ربنا، عايز يوصل ربنا، عايز يحب ربنا. ده باختصار المنهج. لما الواحد يختار بقى طريق ربنا، ربنا يديله الحكمة، يديله كلمته اللي هو الكتاب المقدس اللي هي انفاس الله، اللي هي بتقودنا وتخلينا نعيش حياة صالحة، تخلينا كلنا على خط. عشان كده برضو نلاقي اول حاجة كلمة ربنا مهمة في حياتنا، وبعدين علاقتنا مع الناس. الواحد لما ياخد كلمة ربنا ويختبرها يبتدي بقى علاقاته تبقى حلوة مع الناس كلها. عشان كده سفر الأمثال بيدينا ازاي تكون علاقتنا سليمة مع كل الناس. مع القريبين، مع البعيدين، مع عائلتنا، مع اهالينا، مع كل الناس اللي بنتعامل معاهم في العمل. تبان حكمتنا ويبان محبتنا، يبان ان احنا واخدين من ربنا. الناس تبقى عارفه كده، يرى الناس اعمالكم الصالحه فيمجدوا ابوكم الذي في السماوات. هو ده سفر الامثال، عايزنا ناخد من ربنا، نتعلم وندي، فيبان عمل ربنا وحكمه ربنا فينا. تبان عن طريق كلامنا، طريق كلامنا ان احنا واخدين الحكمه دي من ربنا، نتحكم في كلامنا، نضبط الكلام، وكل كلمه تكون نافعه للبنيان. ده من ناحيه الكلام. من ناحيه العمل كمان نخلي بالنا دايما يكون عملنا بجديه ومفيش رخاوه باجتهاد، ويكون كل حاجه بنعملها ناجحين فيها. كان يوسف ناجح لانه كان مع ربنا. اي انسان ناجح في عمله، ناجح في دراسته، ناجح في علاقاته مع الناس، ليه؟ لانه مع ربنا. يبان ازاي احنا مع ربنا بنجحنا في كل ما تمتد اليه ايدينا، لان ربنا هو اللي بيدي النعمه دهيت والنجاح ده. سفر الامثال عباره عن كلام كله حكم، اقوال حكيمه، بيعلم كل واحد مننا ازاي يعيش وسط العالم حياه نقيه. عشان كده بيكرر كتير افكار الحكمه اللي موجوده، زي ما قلت هنلاقيها متكرره الايات مره واثنين وثلاثه. عشان كده مهم جدا ان احنا نقراها ونتمتع بيها ونخش لاعماقها. لما الواحد يقرا سفر الامثال يعرف كويس مخافه ربنا، مخافه ربنا اللي بتوصل الانسان انه يعرف ربنا كويس وانه يحب ربنا، وده مفتاح الحكمه. الواحد ينتبه كويس للدروس اللي هناخدها من سفر الأمثال، من كل آية موجودة في الكتاب، نحاول نطبق كل حاجة. كلها حاجات عملية مش بعيدة عننا في حياتنا. ما نكتفيش بس بقرايتها، مش مجرد سفر بنكمل قانون قراية الكتاب المقدس. كويس، قراية الكتاب المقدس بتديني نخاوض قلب وبيها نظر معين ربنا، لكن برضو كلمة ربنا قوية وفعالة، الواحد ياخد منها كده ويطبقها في حياته العملية، فتوصلنا للوجود الدائم مع ربنا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضل. يا أبانا الذي في السماوات،